بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاء أتدارس فيه مع إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم السلفيين والسلفيات، مواصلا فيه ما يتعلق بسلسلة إلى متى. وفي البداية أحببت أن أذكر مبدأ هذه السلسلة. سلسلة إلى متى لم تكن مقصودة كسلسلة معنون لها بهذا الاسم، وإنما في أثناء كلامي عما يحصل في المجتمع السلفي من نشر للباطل وأذية للسلفيين، من نصرة لأهل الباطل وقمع لأهل الحق إلى آخره، اضطررت أن أرد عليهم مرة ومرة، وأحيانا أقول إلى متى، يعني إلى متى هذا الظلم يستمر على السلفيين، إلى متى وأهل الشر يطبخون الفتن ويدخلون في كهوف السرية والمجالس الخفية، إلى متى وأهل الحق مبعدون. وهذه حقيقة مرة. ما هي هذه الحقيقة؟ الحقيقة المرة أنه من سنوات، ولعلي أذكر بعد قليل شيئا مما أعرف من بدايتها، فالحقيقة المرة أنه من سنوات وأهل الحق يحذر منهم ويشغب عليهم ويوصفون بأوصاف السوء، وأهل الشر من المأربية، من رجيع المأربية ورجيع الحلبية ورجيع الحدادية ورجيع الحزبية وغير ذلك من أهل الباطل، يصدرون للسلفيين على أنهم سلفيون وأنهم طلاب العلماء السلفيين وأنهم مرجع للسلفيين، وهؤلاء الذين هم رجيع الجماعات ومخلفات زبالاتهم هم المرجع ولهم الرياسة ولهم كذا وكذا وكذا. وأهل الحق من السلفيين لا يتكلمون في هذه الأمور لأنهم لا يريدون الدنيا، فليست القضية منافسة على الرياسة، وليست القضية طلبا لأمر دنيوي، إنما القضية منفعة الناس. كما أيضا أن أهل الخير وأهل الحق كانوا يصبرون عليهم لعل الله أن يهديهم، ولعل الله أن يفتح عيونا عمياء وآذانا صماء وألسنة بكماء لعلها أن تعود وتؤوب إلى الحق. ولكن للأسف كان حال هؤلاء إلا من رحم الله وقليل ما هم، كان حالهم ماشيا على المثل الذي يقول: قالوا لفرعون من فرعنك؟ قال: ما حد ردني فتفرعنت. فهؤلاء كذلك، لو سألناهم لماذا وصلتم إلى هذه المرحلة السافلة العميقة في الهوة والهوى، ما الذي أوصلكم لهذا؟ ما كان أحد يردهم ردا واضحا بينا في بدايات أمرهم، إلى أن استفحل الأمر فظهرت عليهم الردود المتتالية. طبعا نحن نقول الرد على أهل الشر كان بطريقتين: الطريقة الأولى الرد دون تعيين أسمائهم وأشخاصهم، وإنما كان ردا بتعيين أوصافهم وأعمالهم، فالذي يعرفهم ويعرف أسماءهم ويعرف أفعالهم يعلم أن هذا الكلام منصب عليهم، وهم أهل الشر نفسهم كانوا يعلمون أن ردود من رد عليهم من غير تعيين أسمائهم كانت مقصودة لهم. ولذلك ذكرت لكم أنهم ذهبوا للشيخ ربيع حفظه الله تعالى واشتكوا من بازمول وفلان لأنه يرد عليهم، وسأعيد القصة بإذن الله مع شيء من الفوائد. فهم كانوا يعلمون أنهم هم المقصودون بهذه الردود وإن لم تعين أسماؤهم. والنوع الثاني من الردود على هؤلاء ما كان فيه شيء من التصريح بأسمائهم وتعيينهم وفضح طرقهم وأساليبهم مع التعيين، وهذا كانت بدايته الواضحة عند الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا، حينما بين هذه الأمور وكشف أسماءهم وسلط الضوء عليهم وبين أنهم هم المفسدون في الأرض، وإن كانوا يزعمون في الحقيقة أنهم هم المصلحون. فظهر بهذا أن فضح هؤلاء كان عن طريقين، وكان فضحهم بذكر أوصافهم وأعمالهم أشد عليهم من جهة، إذ لا يتمكنون أن يقولوا نحن الذين تقصدهم وأن هذا الباطل من أعمالنا، فما استطاعوا. ولذلك لما رد عليهم الشيخ محمد بن هادي بأسمائهم رفضوا تعيين أسمائهم، وإن كان رد الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا عليهم متأخرا صبرا عليهم ومحاولة لإصلاحهم إلى آخره، وربما أيضا أمور أخرى كانت تراعى. فهذه هي حقيقة الأمر، أن هؤلاء المفسدين في الأرض كان أهل الحق يردون عليهم بطريقة، إما بذكر أعمالهم وأوصافهم، وإما بذكر أسمائهم وتعيينها. وذكر الأسماء حصل كما تعلمون في السنتين أو الثلاثة الأخيرة هذه ببداية شيخنا الشيخ محمد بن هادي جزاه الله خيرا. طيب، أعود لأنبه على قضيتين. القضية الأولى بداية فتنة هؤلاء، فتنة المأربي، فتنة الحلبي، فتنة عرعور، فتنة فالح، انتهت وانقضت بفضل الله عز وجل. لكن هذه الفتنة هي من أشرس أنواع الفتن التي واجهناها في هذا العصر، والسبب في ذلك أن هؤلاء مندسون في الصف السلفي، فالحرب على السلفية من الداخل، وهذا أصعب. هذا يظهر أنه سلفي وقد يرتبط بالمشايخ ويظهر للمشايخ الولاء، وهو في الخفاء وفي المجالس السرية يعمل أعمالا ويخطط تنظيمات وأمور وأمور، فهذا أشد. وأيضا الناس ما تعرف فلان سلفي، لكن ما تعرف عن خباياه وعن تخطيطاته. ولذلك هؤلاء أهل الشر في أول أمورهم كيف كانت طريقتهم؟ كانت طريقتهم نشر أخطاء وتحذيرات من بعض السلفيين في المجالس الخاصة، طبعا بصرف النظر أن هذه الأخطاء قد تكون مكذوبة، قد تكون يعني مفتراة، قد تكون خطأ منهم هم أنفسهم، وقد يخطئ السلفي. فهم كانوا في مجالسهم الخاصة يحذرون من فلان وفلان ويحاربونهم، فإما أن تكون معهم كما سبق معنا، وإما أن تكون ضدهم ويعلنون عليك الحرب. فكانت البدايات لهذه الفتن، ما بلغني عن الشر عرفات وغيره أنهم كانوا يحذرون من عادل منصور وبازمول وفلان 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 وفلان. وأنا حقيقة عرفات ما أعرفه إلا ما سمعت عنه، إلا ما حصل في السنوات الأخيرة في بيت الشيخ ربيع، قابلته مرة أظن أو مرتين، وسبحان الله انخنس، ما استطاع أن يقف أمامي. قالوا لي هذا عرفات، طالعت فيه ما قدر يطالع فيه في مدخل بيت الشيخ ربيع. ولما طلعنا فوق عند الشيخ ربيع سلم بطريقة غريبة، فقال الشيخ ربيع شوف كيف يسلم، المهم هذه مرة أو مرتين ثلاثة بالكثير ولا أعرفه، ولكن من قبلها بسنوات كان يبلغني عن عرفات كلام، فأرسلت مع بعض الإخوة قلت له قل لعرفات يقول لك بازمول إن كنت سلفيا فنحن سلفيون، فما الداعي للأذية والحرب، وما الداعي للعب والافتراء، وما الداعي للطعن في الظهر في الغيبة. فبلغه هذا الكلام فيما ذكر لي الأخ، والعجيب أنهم ازدادوا في شرهم. طيب إذا عرفنا بدايات هذا الأمر كانت عن طريق عرفات ونحوه كمحمد غالب في مجالس سرية للسيطرة على السلفيين، وقد أخبرني بعض الإخوة بشيء يتعلق بذلك من رغبة عرفات ومحمد غالب أن يسيطروا على السلفية أول ما قدموا المدينة. فغريبة أحوال بعض الناس من بيع قات ورقص وغناء وقصات شعر إلى سيطرة على السلفية، سيطرة تامة على السلفية. نسأل الله السلامة والعافية من حب الرياسة وحب الدنيا. طبعا سيطر على السلفية لا لخدمة دين الله، ولكن لخدمة مآربهم والاستحواذ على الأموال ونحو ذلك، لأنه لا طريق إلى هذا إلا أن تكون مرجعا، والمرجع إما أن يكون تقيا تسلم يده من المال وأخذ المال من غير طريق حلال، وإما أن يأخذ المال من السلفيين بطريقة أو أخرى. المهم جاءت فتنة الطائف أو قصة الطائف في الدورة التي شاركت فيها، وذكرت فيها جماعة ممن سمعت العلماء وطلبة العلم يذكرون أخطاءهم وعرفتها وعلمتها، فلم أبدعهم ولكن حذرت منهم، خاصة وأن كثيرا منهم كنت أثني عليه بناء على ثناء السلفيين وبناء على وجوده في السلفيين، فحذرت من جماعة من هؤلاء بأسمائهم، لم أبدعهم ولكن بينت أن عندهم أخطاء وعلى السلفي أن يحذرها. فمن هنا أطلق علي بعضهم وصف فلان متسرع متعجل. لماذا؟ لأني تقدمت بين يدي العلماء، وكأن رد الباطل وإقامة الحق يحتاج إلى تصريح من العلماء، وهذا خطأ كما بينت لكم في لقاءات سابقة، أن التقدم المذموم هو التقدم بين يدي الله ورسوله، بين يدي الحق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وأما من قال الحق ورد الباطل بالدليل فإنه يشكر ويمدح ولو كان صغير السن، إلا أنه بسنته كبير العلم، وهذا ما قرره ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير وغيره من كتبه. الشاهد أني حذرت من هؤلاء، ولا أريد الإطالة في ذكر القصة، ولكن أريد أن أذكر العبرة فيما يتعلق بهؤلاء، وذلك أن العبرة في أمور. الأمر الأول أنهم يعني لاموني كيف تتقدم بين يدي العلماء وكيف كذا وكذا وكذا، وهذا كله بفضل الله عز وجل ليس بحق، ولا يعتبر تسرع ولا تعجل. حتى بلغني أن عبد الله البخاري يصفني بأني متسرع متعجل، فحصلت بيني وبينه مكالمة، فقلت له يعني لماذا هذا الكلام، فقال لي فيما أذكر، فقال لي يعني أنت تقدمت بين يدي العلماء وحذرت من هؤلاء. فقلت له طيب على كلامكم بأني تقدمت بين يدي العلماء وحذرت من هؤلاء الذين يحذر منهم العلماء، وأنت يا البخاري كطالب علم كنت تحذر منهم، فليس شيئا جديدا، أو هم سلفيون صافيون يعني فيهم صفاء ما عليهم ملاحظات، أنت يا عبد الله البخاري في مجالسك الخاصة كنت تذكر فلان وفلان، فعلى كلامكم هذا عبتوني وذممتم فعلتي هذه، ألستم أنتم أولى بالذم لأنكم حذرتم من سلفي تعلمون أنه حذر من أناس مخالفين؟ فبأي حق تصفني بالعجلة والتسرع؟ وهل العجلة والتسرع مذمومة مطلقا؟ وعجلت إليك ربي لترضى. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام جميل في هذا الباب، وكنت قد نقلته مع كلام آخر في ردي على عبد الله الظفيري، وبينت أن العجلة لا تذم مطلقا، وإنما تذم العجلة إذا كانت مذمومة شرعا بأن يكون فيها مخالفة للحق، أو كان فيها نصرة للباطل، أو كانت العجلة في غير محلها. وأما من أدى ما عليه وأبرأ ذمته بالحجة والبرهان لا يقال فيه متسرع متعجل. ومن هنا انتبهوا، وأنا أقصد ما أقول، ومن هنا بدأت فتنة رمي بازمول بالتسرع والتعجل للأسف من أخينا عبد الله البخاري، وتأثر فيه بعض المشايخ الكبار الذين نحسن بهم الظن ونقول لولا أن من حوله متردية ونطيحة لما صدر منه ما صدر. عموما نعود إلى قضية الطائف والكلمة. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، كل من تكلمت عليه بفضل الله تعالى وحذرت من أخطائه حذر العلماء منهم ورموهم بالبدع. على ماذا يلام بازمول في هذا الباب؟ وليتهم إذ وافقوا بازمول في التحذير من هؤلاء وهم بزيادة التبديع اعتذروا وقالوا أخطأنا في حق أخينا بازمول، ولكن كما يقال مشي حالك، يعني لا تعترض. وليست القضية والله الاعتذار لبازمول بقدر ما القضية بيان أنكم أنتم المتسرعون المتعجلون للأسف الشديد، لأن التسرع والتعجل في ذم السلف وعدم نصرته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أيضا مما يستفاد من قضية الطائف، أيضا مما أريد أن أنبه عليه وألفت النظر إليه، ما وقع من بعض الناس أنه كان يقول للشباب لا تقولوا لبازمول علامة. والحقيقة قبل أن أدخل في هذه القضية أريد أن أنبه أو أذكر شيئا سريعا. شيخنا العلامة النجمي رحمة الله عليه لما قدم لي كتاب السنة وكتب كذا كذا العلامة فلان بازمول، والله راسلته عن طريق الأخ الذي جاء لي بالورقة من الشيخ، أرسله الشيخ من جيزان إلي بالورقة، فقلت له يا أخي قل للشيخ أحمد يقول لك ابنك ومحبك أحمد بازمول جزاك الله خير على حسن ظنك، ولكن احذف هذه الكلمة لا أريدها، فأنا إنسان طالب علم ولا أريد أن يعني يقال في كذا وكذا. فالشيخ النجمي رحمة الله عليه رفض تماما، قال أبدا ما تلغى هذه الكلمة، ووالله لولا إساءة الأدب ولولا عدم سلوك طريقة العلماء لشطبت على الكلمة، ولكن أدبا مع الشيخ وإبقاء لما كتب نقلتها. فأنا بفضل الله عز وجل دائما مع إخواني طلاب العلم أتعامل معهم كطالب علم، ولا يعني أرفع من شأني ولا أرغب في هذا بفضل الله عز وجل. طيب نعود مرة أخرى. هذا كان يقول للشباب لا تقولوا لبازمول علامة، ثم في مرة من المرات اجتمعنا معه في مجلس الطائف وواجهني بهذا الكلام، قال يا أخي الإخوة الليبيون يتعصبون لك ويقولون علامة. قلت يا أخي أنا ما قلت لهم قولوا علامة، اللي قالها النجمي وهم يعني سائرين على طريقة النجمي، وأنا دائما أقول لهم يعني قولوا أبو عمر قولوا الشيخ أحمد يعني بالكثير، وإنما أنا طالب علم. الشاهد أنه هذا الرجل الذي يقول لا تقولوا بازمول علامة اتصل به رجل وقال له يا أخ عبد الله، فناداه باسمه، هذاك صرخ وقال يعني احترم نفسك أو كلام معناه، أنت لا تعلم أنك تتحدث مع رجل قال فيه الشيخ زيد علامة وتناديني باسمي؟ فسبحان الله من التناقض كيف أنه يحارب من ينادي غيره بالعلامة وهو يريد أن ينادى بالعلامة وبالشيخ الكبير وكذا وكذا وكذا. ولكن هذا كما قال أهل العلم، أسأل الله الإخلاص لي ولكم جميعا وأن يهديه، هذا من علامات طلب الرياسة ومن علامات الفتنة بالدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا علماء كبار أئمة يقولون نحن طلاب علم، فماذا عسى أن يقول من دونهم لا علما ولا سنا، وماذا يقول من كثرت أخطاؤه؟ فعليه أن يستحي من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن إخواني بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بدورة الطائف والتنبيه على بعض الأمور، وإلا هناك أمور كثيرة، ولكن التي تهمني الآن هذه. طيب، كنت قد ذكرت لكم سابقا أن بدايات هذا الأمر كانت بالتحذير من أوصافهم، وهؤلاء ذهبوا للشيخ ربيع واشتكوا من بازمول، وأتوا له بتفريغات دروس شرح الفرق بين النصيحة والتعيير وغيرها، وقالوا شوف يا شيخ، بازمول يطعن فينا ويبدعنا ويرمينا بالحدادية إلى آخره. فهنا ذهبت للشيخ ربيع بعد طلب منه أن أذهب إليه، فقال لي أنت تقصد فلانا وفلانا وفلانا وتبدعهم. فقلت له يا شيخ الله يحفظك، هذه التفريغات بين يديك، أعطني موطنا واحدا سميت عرفات أو محمد غالب أو غيره من الأفاعي والجرابيع، أعطيني واحدا فقط سميته، وأنا الآن مستعد يا شيخ ربيع أن أخرج لك من التويتر ومن رسائل الواتساب وغيرها تحذيرات واضحة وطعن واضح صريح في أحمد بازمول من هؤلاء أو ممن يطعن في بازمول من المجهولين، ويخرج عرفات المجهول ويقول نعم فلان أعرفه من إخواننا السلفيين. يا عرفات، أنت تحتاج أن تزكي نفسك، فكيف تزكي غيرك؟ أنت أصلا غير مقبول عندنا كإنسان لك وزنك في السلفية، كونك انتقلت من أمر إلى أمر وتكون سلفيا فلا مانع أن نقبلك، نحن لا نحجب باب التوبة، ولكن مثلك لا يصح تصدره في باب العلم والمنهج حتى يصلح وينصلح حاله تماما. ولذلك أنت لما تصدرت في المنهج قبل انصلاح حالك أتيتنا بالموبقات، وقد انكشف حالك في الأيام الأخيرة وانفضح بفضل الله عز وجل. فقلت يا شيخ ربيع أنا آتيك بتغريداتهم وكذا وكذا باسم الصريح. فقال لي الشيخ ربيع أنت تقصدهم، لكن أنت تقصدهم. فقلت يا شيخ أنا لم أذكر حتى كلمة المدينة، ومع ذلك يا شيخ أنا أقول لك قولا جامعا أنت تقوله. قال تفضل. قلت له يا شيخ أنا إنما أنكرت أفعال وصفات هي من صفات الحدادية، فإن كانوا هم براء منها ولم يقعوا فيها فلماذا يأتون إليك ويشتكون مني؟ الواجب عليهم أن يناصروني وأن يشكروني وأن يقولوا جزاك الله خير، نعم هذه الأفعال باطلة وعلى السلفيين أن يحذروا منها. وإن كانوا هم واقعين فيها فأنا يا شيخ لا أبدعهم، لأني أعذر بالجهل وبالشبهة وبنحو ذلك، أعذر فلا أبدعهم، ولكن عليهم أن يتوبوا ويتقوا الله ويتركوا هذه الأمور. وأنا مستعد يا شيخ أن أخرج من كتاباتك ومقالاتك أنك تنصص على هذه الأفعال وأنها أفعال الحدادية. فقال الشيخ ربيع حذر من فلان، ولا أريد أن أسميه الآن، قال هو كبيرهم وهو الذي تكلم. فقلت يا شيخ هذا الكبير ضعيف، هؤلاء ملتفون حوله وهم الذين أثروا عليه، ومع ذلك أنا لم أسمهم في ردودي، لأن المقصود رد الباطل، فإن تابوا فالحمد لله، وإن أصروا على باطلهم فإنه بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع يلحق بهم الحكم الشرعي في كونهم حدادية، إذ الذي يطبق قواعد الحدادية يبدع بالخطأ ويجمع أخطاء السلفي ليسقطه. انتبهوا، جمع الخطأ ورده بقصد نصر الحق ورد الباطل ممدوح، سواء خطأ عالم سلفي ولا غيره، الخطأ خطأ ويرد كائنا من كان على قائله. ولكن الإسقاط بالخطأ والتعمد لجمع الخطأ لإسقاط السلفي فهذا منهج الحدادي. الغلو والشدة مع علماء السنة ومحاربتهم هذا منهج حدادي. مشايخ النهج الواضح، شيخ عادل منصور، شيخ أبو الفضل الليبي، شيخ خالد عبد الرحمن وغيرهم وغيرهم، حرب عليهم وإيذاء لهم وتحذير منهم في مجالسهم الخاصة كما كنت ذكرت لكم سابقا. هؤلاء سلفيون الذين كما قال الألباني رحمه الله تعالى في بعض من آذاه، قال السلفي لا يؤذي السلفي، يعني لا يؤذيه لسلفيته. فهذه أفعال الحدادية، ما بكم ما تعقلون؟ ما لكم تتلاعبون؟ ما لكم بلا عقول ولا فهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. أعني هؤلاء المتخبطين. أقول بهذا الأمر أنهيت الجلسة مع الشيخ ربيع وقلت له يا شيخ، طبعا الشيخ ربيع قال لي ترى ينزلون يشتكونك في المحكمة، فضحكت فقلت يا شيخ أنا غدا أنزل قبلهم المحكمة، خليهم رجال ويجوني على المحكمة ونشوف، إن كان لهم حق عندي يأخذوا وإن كان لي حق عندهم آخذوا. المحكمة لا تذم مطلقا، وإن كان قضايا الردود لم يكن من عادة السلف وأهل العلم في الردود العلمية التشغيب عن طريق المحاكم. ولذلك لما حذر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من أناس كثيرين ما حد راح اشتكى بالمحكمة، لأنه حذر بالحجة والبرهان. ومع ذلك حتى أولئك المحذر منهم كانوا أفضل من هؤلاء الذين يزعمون أنهم سلفيون في هذه الجهة، فما راحوا اشتكوا الشيخ ربيع في المحاكم إلا شخصا واحدا هو قريب من طريقتهم الحدادية. فلذلك هذه الطريقة طريقة حدادية، لأن الحدادية فيهم غلو وقسوة وفيهم جرأة في الفعل. المهم، إلى غير ذلك من الأمور التي حصلت وحصل وانتهى هذا المجلس مع الشيخ ربيع فيما يتعلق بذي الأمور، وأخص بالكلام أنهم استنكروا ردودي، وكانت هذه الردود قديمة. طبعا ردودي عليهم عموما دون تستعيينهم إنما على أفعالهم كانت ربما من عام 29 و28 فما بعد وما قبل. لماذا؟ لأنهم كانوا يسيرون على خطى الحدادية، فكان كل تحذير مني للحدادية يكادون يقولون بازمول يقصدنا. وأنا حقيقة كنت أرد على الحدادية وما كنت منتبه في عام 27 و28 أن بعض هؤلاء كانوا معهم، بل بعض مما كنت أظن أنه من إخواننا بمكة أنه صادق وسلفي وناصح، وإذا به يتخشش ويندس مثل الفئران والعقارب في جحور الحدادية، ويجتمع معهم في استراحات وفي اجتماعات، ويذهب بهم إلى المدينة ويذهبون إلى كهوف الفتن وسراديبها. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الحمد لله ابتلينا بإخوان خانونا وغدروا بنا، ومن هؤلاء شخص ليبي كان بيني وبينه مودة وزارني بمكة وأكرمته وأتمنته في الكلام، وكنت أتكلم معه وسجل لي بعد أن أخبرني أنه سيسجل، ولكن قال لي أنا أسجل لنفسي لأني أريد أن أستفيد وأراجع، فاشترطت عليه أن الكلام والمجالس بالأمانة فوافق. ولكنه الأيام هذه الماضية يخرج بعض الصوتيات من ذاك التسجيل الذي سجله وأتمنته، فإذا هو خائن وعلى الميزان الشرعي فاسق، لأنه خان كلاما قلته له بيني وبينه ولم أرد أن أشيعه وأذيعه. وكم والله سمعنا من المشايخ شيخ ربيع وغيره كلاما في مجالس خاصة والله ما أخرجناه. وقد عاب علي عبد الله الظفيري في مسودته التي رد فيها علي، يقول أنت يا بازمول يعني أسأت إلى الشيخ ربيع، تسمع منه كلاما خاصا ثم تنشره. طيب الجواب على عبد الله الظفيري في المذكرة، ولكن أزيد هنا وألخص بعض الكلام فأقول: ماذا تسمي يا عبد الله الظفيري ما يفعله الآن هؤلاء من نشر كل كلمة يقولها الشيخ ربيع، حتى بعضها قد تضر وتؤذي الشيخ ربيع، ويعني قد تجعل السلفيين يحتارون ما الذي يصدر من الشيخ ربيع مع حبهم واحترامهم للشيخ ربيع، ولكن أنتم تنشرون كل ما فيه صالحكم وإن كان لا يليق أن ينشر عن الشيخ ربيع. فوالله نحن سمعنا في مكة من الشيخ ربيع كلمات كالجبال في بعض الشيوخ الذين تصفوهم بالعلامة وبكذا، والله ما أخرجنا منها كلمة بفضل الله تعالى، بفضل الله عز وجل، وإن كان بعضهم قد تكلموا آذانا، ولكن نعرف أن المجالس بالأمانة. نعم حصل مني أني كلمة واحدة كنت أظنها مشهورة عن الشيخ وقيل أنها منتشرة، فحصلت مني مع بعض الإخوة في مجلس كان درس خاص فنشرها دون إذني. عبد الله الظفيري جعل من منهج بازمول نشر هذه الأمور الخاصة، وهو في هذا للأسف غير صادق ومخالف للواقع، نسأل الله السلامة والعافية. أما أنتم بشرى للسلفيين، كنا عند الشيخ ربيع بحضور زعطان ومعطان وحصل كذا وكذا، حتى جعلتم الشيخ ربيع في مواطن والله يعني بفضل الله عز وجل، لما كان عندنا في مكة وكنا نحن حوله، لا بازمول فقط وإنما السلفيون طلابه المعروفون الذين أبعدتموهم عن الشيخ ربيع وجعلتم الفرقة بينه وبين الشيخ ربيع للأسف الشديد، هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والله كنا نهدي الأمور ونراجع الشيخ ولا ننشر شيئا إلا بعد إذنه، فشتان بين مشرق ومفرق، وما نسمع إلا هذاك الجاهل الجهول المتعالم الكسول حقا ربيب الجماعات الحزبية. الخير جاي، بشرى للسلفيين. يعني أنت أظن الله أعلم يعني كما يقال لو كان كذا لو نطق الشيطان لقال لك يا فلان تعلم قبل أن تتكلم، ويقول لك أيضا أنت جندي الأول، أنت أجهل جندي عندي. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بارك الله فيكم، أعود لهذاك الأخ الليبي واسمه أبو ذر طارق الليبي، للأسف سجل علي الصوتيات وكنت أتمنته، ومع ذلك أنا لا أخاف، أنا أطالب طارق هذا أن يخرج كل التسجيل الذي ذكرته له، وأن يخرج الكلام الذي نقلته عن الشيخ ربيع في المجالس الخاصة، والشيخ ربيع معروف أنه لا يمنع السلفي أن ينقل الأمور في مجالس خاصة لا أن يذيعها في العامة، لا يمانع الشيخ ربيع من هذه الأمور. فنقلنا ما الأمور التي نعرف أن الشيخ ربيع لا يمانع منها، بل قال بعضهم ظاهرة عند الشيخ، ولكن نحن ممن حول الشيخ نحاول أن نسدد ونقارب. فلا تضطرني أن أذكر للعامة ما كان من كلام قلته لك في تلك التسجيلات، ولذلك لاحظوا أنه ينزل التسجيل مفرق، لأنه كحال أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، أنا لا أبدعه وإنما أقول كحال أهل البدع المخالفين لأهل الحق، أهل الحق يقولون الذي لهم والذي عليهم، وأما أهل الباطل وأهل الهوى يقولون الذي لهم ويتركون الذي عليهم. وأذكر أن أحد أتباع أهل الفساد هؤلاء قديما ربما عام 34 أو 33 1433 أو 34 تقريبا جاءني في بيتي في مكة وسألني عن الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، واسمه سالم الغرياني ليبي. أما أهل ليبيا فنسأل الله أن يهديهم، ضعفاء ضعفاء، يستخدمونهم هؤلاء أهل الشر كالدمية في أيديهم. فجاءني هذا سالم الغرياني وسألني عن الشيخ عبد الرزاق البدر، فقلت له: أنت الآن تأتي من المدينة وتسألني في مكة عن رجل في المدينة، عندك المشايخ في المدينة اسألهم، ثم جئت إلى مكة اذهب للشيخ ربيع تسألني أنا؟ أنا الشيخ عبد الرزاق البدر الله يحفظه، أعرف أنه دكتور في الجامعة وله جهوده ودروسه، لكن أنا لا أعرفه معرفة خاصة، لأني ما لي أي نوع من يعني التواصل أو كذا معه أو الاستماع لمواده، وأعرف له كتب ودروس وشروح، هذا الذي أعرفه عنه. فقال: لا، بس قل لي أحضر له ولا ما أحضر؟ قلت: يا أخي تسألني أنا؟ أنت ما تفهم؟ شوف، هو يريد أن يخرج مني كلاما طعنا في الشيخ عبد الرزاق العباد. فقلت له: يا أخي لا، أنا ما أعرف، كيف أتكلم في شيء أنا لا أعرفه؟ ثم العلماء لم يتكلموا، لو العلماء تكلموا لنقلت لك كلام العلماء. ثم الرجل هذا قال لي: يعني قل لي كلام خاص لي وأنا لا أنشره، والله أعدك وكذا وكذا. فقلت: يا أخي أنا لا أعرفه، أنت ما تفهم؟ ولكن الشيخ عبد الرزاق العباد دروسه يدرس الفقه والحديث، وعنده دروس في الآداب وكذا والوعظ، والشيخ وبعض المشايخ الآخرين عندهم كذا، وعندهم أيضا دروس منهجية، فإن كنت تحتاج إلى الفقهيات وإلى بعض الكتب التي يشرحها الشيخ فاذهب للشيخ عبد الرزاق، وإن كنت تبغى أمور منهجية وعقدية وكذا ورد على المخالفين فاذهب إلى الدروس الشيخ محمد بن هادي أو غيره من المشايخ. فما أن جلس وقت وذهب إلى المدينة ويأتيني الكلام أن بازمول يحذر من الشيخ عبد الرزاق العباد، ثم أنزلت بيانا تكذيبا له أني والله ما حذرت من الشيخ عبد الرزاق العباد أبدا، فأنا لا أعرفه، ولا يضره أني لا أعرفه. الإنسان ما حد يقول أنا أعرف كل الناس، كم وكم جيء للشيخ ربيع وسئل عن فلان وفلان فقال لا أعرفه. يعني بعض الناس يظن أنه قولي في واحد لا أعرفه أنه جرح، لا، هذا مو جرح، روح تعلم مسالك العلماء ثم تكلم. الشاهد من الكلام، وما يحاول البعض من إلصاق أني جرحت الشيخ عبد الرزاق البدر، ففي الحقيقة هذا كلام بعض العلماء، فليكن رجلا ذاك الذي نقل عني الكلام أن ينقله كاملا، من من العلماء قال ذلك، وأنا أباهله على ذلك. والسبب في ذلك أني إلى اليوم ما أذكر أبدا أني لقيت الشيخ البدر وجها لوجه، الشيخ عبد الرزاق، وإنما رأيته في اليوتيوب واستمعت في الآونة الأخيرة لبعض ما ينقلونه عنه من فوائد جزاه الله خيرا. فلذلك ما ينقل عني أو من ينقل عني أنني أطعن في الشيخ عبد الرزاق البدر فإنما هو ينقل عن بعض المشايخ لا عني في الحقيقة، وأنا أباهله على ذلك. فأنا لا أتكلم عن شخص لا أعرفه، وسأضرب لكم مثالا آخرا على هذا الأمر. الأخ هيثم سرحان أنا لا أعرفه، سألوني عنه الشباب في حينها، فقلت: هذا في المدينة، وعندكم مشايخ المدينة، وعندكم مشايخ المدينة، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، عندكم أيضا حتى طلاب العلم، عندكم عبد الله البخاري، اسألوه. تجوني مكة وتسألوني عن واحد في المدينة، إيش تبغوا مني؟ هذا خطأ، إذا أنا ما أعرفه كيف أتكلم فيه؟ هذا خطأ. وأيضا الرجل تسأل عنه بلديه مهما أمكن، فهذه قاعدة سلفية عند أهل العلم وليست قاعدة رافضية كما أخطأ بعضهم. المهم أتى به وزارني في بيتي الأخ هيثم سرحان، أو قابلته في بعض المساجد، الآن أنا نسيت. المهم زارني أو حصل بيني تقابل بيني وبين الأخ هيثم سرحان، فاجتمعنا وتكلمنا وسألته وسألني كيف الدروس، كيف كذا كيف كذا، وسمعت منه كلاما طيبا في الحقيقة، وأنا ما أعرفه. وقلت للأخ هيثم: ترى أنا ما أعرفك، ولا يضرك إني ما أعرفك، فلا أستطيع أن أزكيك لأني ما أعرفك، ولا أستطيع أني أجرحك لأني ما أعرفك، أما أني أزكي إنسان وأنا ما أعرفه هذا خطأ منهجي، وكذا أجرح إنسان وأنا ما أعرفه، أو أعرف أنه ثقة وأجرحه وإن كنت أجرحه وأنا أعرف أنه ثقة فهذا جهل، فهذا ظلم وجرأة. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يا أخ هيثم اذهب للشيخ ربيع واذهب للشيخ محمد بن هادي واجلس معهم وهم إن شاء الله يزكوك. وأما أنا ترى ما أستطيع، أنا رأيت منك خيرا فيما يظهر لي لكن أنا والله ما أعرفك. المهم راحوا به عند الشيخ ربيع وقابل الشيخ ربيع، ثم نقلوا عن الشيخ ربيع قالوا يعني هيثم مع السلفيين أو اقبلوا أخوكم مع السلفيين أو عبارة نحوها. ثم أيضا نقلوا عن الشيخ عبيد، نعم نقلوا عن الشيخ عبيد بل كان في موقعه تزكية، أو هيثم نقل في موقعه أو غيره، المهم شيء في الإنترنت معلن تزكية هيثم سرحان من الشيخ عبيد الجابري. لما جاءتني هذا الأخبار قلت الحمد لله. فلما سئلت عن هيثم سرحان زكيته بناء على تزكية المشايخ، فأنا لا أعرفه ولا يضره أني لا أعرفه، ولكن مدام المشايخ عرفه فالحمد لله. وهذه كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءه رجل يشهد عنده قال له لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. شوفوا المنهج السلفي، ما هو اللعب والتعالم اللي يحصل من هؤلاء. المهم بناء على تزكية الشيخ ربيع وتزكية الشيخ عبيد زكيت هيثم سرحان لتزكية المشايخ. ثم بعد فترة يأتيني رجلان أخوان فاضلان من الجزائر وقال لي نحن مرسلان إليك من الشيخ عبد الله البخاري ويقول لك كيف تزكي هيثم سرحان. فقلت لهما يا أخي الشيخ ربيع زكاة والشيخ عبيد زكاة. فقال لي الشيخ ربيع ما زكى هيثم سرحان إنه طالب علم ويستفاد منه، وإنما زكاه أنه يكون مع إخوانه السلفيين يجتمعون وكذا ويستفيدون مطلقا فيما بينهم لا أنه يتصدر. قلت والله الذي نقلوه أنه يعني زكاه للتدريس، قال لا هذا خطأ في النقل. قلت له طيب هذه واحدة. والشيخ عبيد قال الشيخ عبيد قال أنا ما أدري كيف زكيته، أنا ما أدري كيف زكيته هذا خطأ، لأنك المفترض لما تزكي واحد على علم ولما تجرح واحد على علم، فلا شك أن ما قاله الشيخ عبيد خطأ يعذر عليه ونسأل الله أن يغفر لنا وله، ولكنه منهج خاطئ في هذا المسلك بارك الله فيكم. فقلت له طيب ما الأمر؟ قالوا هيثم سرحان يأتينا إلى، طبعا هم جزائريان يقيمان في فرنسا، فيأتينا إلى فرنسا، فاتصل علينا البخاري أو أرسل إلينا البخاري لا تستقدموا هيثم سرحان، والرجلان الجزائريان موجودان ويشهدان على ذلك. فقالوا اتصل علينا الشيخ عبد الله البخاري وقال لا تستقدموا هيثم سرحان، يقول نحن اعتذرنا للشيخ هيثم سرحان فلم نستقبله. ثم قدمنا، هذان الجزائريان قدمنا إلى المدينة للشيخ عبد الله البخاري، فقلنا له يا شيخ عبد الله أنت حذرتنا من هيثم سرحان، فما الدليل أو ما الحجة، ماذا نقول لإخواننا، لماذا لم نستخدم هيثم سرحان، اعطنا الحجة. فقال لهما بازمول زكاه وروحوا البازمول وقولوا له يتكلم فيه مثل ما زكاه. طيب ليش يا عبد الله البخاري؟ كان الشيخ عبيد أقرب مني وأولى مني، متقول كبار كبار أكابر أكابر ولا جبن وخوف، لماذا لم ترسله عند الشيخ عبيد وتقول يا شيخ عبيد أنت زكيته، أنا فرع عن تزكية الشيخ عبيد، فتقول له يا شيخ عبيد أنت زكيت هيثم سرحان فتكلم فيه، لأن الناس اغتروا بتزكيتك، ولكن أنت أرسلتهما إلي وهذا ليس من الشجاعة. الشجاعة أن تقول تزكية بازمول خطأ وتزكية عبيد خطأ والشيخ ربيع نقل عنه خطأ، هذه الشجاعة. أما تحذر ثم إذا طلب منك تحيل إلى غيرك إذن أنت لست مليء، المليء هو الذي إذا جيء له بالسداد سد، وأما المسكين الفقير في العلم هو الذي يحول على غيره. فهيثم سرحان هذه قصته. والعجب أن عبد الله الظفيري في ردي علي يشنع علي إني أنا زكيت هيثم سرحان ثم تراجعت. أنا ما تخبط، روح شوف من اللي تخبط يا ظفيري، روح شوف. والعجيب هل المتخبط يعرف من المتخبط؟ وهل الأعمى يعرف من الأعور؟ فنسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية من اللعب والتلاعب والزور في الكلام. فهنا بارك الله فيكم قصة هيثم سرحان، الشاهد منها أنني والله لم أكن أعرف حاله، ولذلك لم أرضى الكلام فيه. ثم بعد ذلك لما بلغتني من الإخوة والشهود أمور تتعلق بهيثم سرحان تكلمت فيه، أنه كان يتكلم في الشيخ ربيع ويعني ينزل عند بعض الجماعات المنحرفة مع نصحهم له إلى آخره، بينت. وأسأل الله أن يهدي الأخ هيثم سرحان إلى الحق، وأن يعني يجعله على السنة وأن يرجعه إليها. والله يعني لما تكلمت تكلمت للحق ليس بغضا للشخص. فإذا بارك الله فيكم هذه هي قصة هيثم سرحان وهذه هي علاقتي به. وهنا أيضا الشيء بالشيء يذكر، نقلوا عني أني أحذر من الشيخ صالح العصيمي، وأنا لما سئلت عن الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى قلت بالصريح لا أعرفه، لا أعرفه، ما يضر أني أنا ما أعرفه، هذا من قصوري ومن بشريتي أني ما أعرف كل شيء، فأنا لا أعرفه. ثم ذكرت قاعدة أن السلفي ينبغي أن يكون مخالطا لإخواني السلفيين وأن لا يكون بعيدا عنهم، فإن كان بعيدا عنهم لبعد مدينة لبعد مكان أو لانشغال أو لظرف فلا بأس مع التواصل العام معهم، وإن كان بعيدا عنهم رغبة عنهم فهذا في نظر. وليس كلامي هذا في الشيخ صالح العصيمي أو غيره بالخصوص، إنما كان كلاما عاما. فلذلك حتى الذين نقلوا عني طعنا في الشيخ صالح العصيمي والله إنما هو كذب وافتراء علي، وقد بينت هذا لجماعة من إخواني طلاب العلم أني لا أعرفه. يا أخي أنا ما أستجيز، أنا ما ألعب بديني، أنا ما أتكلم في الناس بهوايا، أنا أتكلم في الناس إن بانت عندي الحجة وظهرت، وإلا قلت لا أعرف. هذا الذي يسعني شرعا ويجب علي شرعا بارك الله فيكم. فإذا هذه هي قضية هيثم سرحان وقضية الطائف وقضية مجلس الشيخ ربيع وقضية الشيخ العصيمي والشيخ عبد الرزاق البدر حفظهم الله تعالى، وقضية أيضا هيثم سرحان، نسأل الله أن يصلح حالنا وحاله. إذا بارك الله فيكم هذه أمور مهمة لابد أن يعرفها السلفيون. ويعجبني في هذا المقام قول البخاري لا نامت عيون الجبناء، فكم من جبان يزعم أنه شجاع وكم من شجاع يزعم أنه جبان، فلا نامت عيون الجبناء. إخواني لا أريد أن أطيل عليكم وقد أطلت عليكم، ولكن هو الحق بإذن الله تعالى وبيان الحقائق. وليعرف السلفيون المحق من المبطل، وأنا والله أقولها وأعلنها صريحة أني أفرح وأتمنى أن يأتيني أي أحد بتخطئتي في كلام قلته، ووالله لأفرح به وأتراجع عنه علنا ولكن بالحجة والدليل، تخطئتي في مسائل علمية أو تخطئتي في هذا الكلام الذي أقوله بارك الله فيكم. إخواني أريد أن أنهي كلامي بقضيتين اثنتين. القضية الأولى، من منهج هؤلاء الأشرار ومن طريقة هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، من طريقتهم طريقة قذرة، طريقة السفهاء والبلهاء والأغبياء. ماذا يفعلون وما طريقتهم؟ طبعا بعضهم يستنكر علي، لماذا تقول أفاعي ولماذا تقول بلهاء؟ يا أخي أنا أقول لك لماذا أقول هذا الأمر. أول أمر روح انظر لتغريداتهم وواتساب بهم والفيسبوك، إذا نظرت إلى كلامهم في وفي غيري من السلفيين ستقول والله أنتم مؤدبون معهم. هذا الأمر الأول. وكان الظفيري في ردي علي يقول أن بازمول عنده قاموس شتائم، فجمعت للظفيري قاموس من شتائمه في أهل الحق. أنا شتائمي يا ظفيري يا تعبان لأهل الباطل، فمن الذي يستحق اللوم؟ من يشتم أهل الباطل أم من يشتم أهل الحق؟ فلماذا الميزان المقلوب؟ أم أنك لا تطوله لعدم علمك به ومعرفتك له فلا تمشي على قوانين أهل العلم؟ فأقول انظر إلى شتائمهم في الفيسبوك والتويتر والواتساب وغير ذلك، ستقول أنتم متأدبون معهم. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قالا، فعل البادئ، أي أن البادئ بالسب هو المذموم، وأما من يرد السب في غير أمر محرم وبغير وجه شرعي فليس بمذموم، لأن الرسول جعل الإثم على البادئ بالسب ما لم يتعدى الثاني. بارك الله فيكم. الأمر الثالث، نعم هم يستحقون هذا، بل هذا الذي قلناه والله قليل، يعني الآن أخطاؤهم في شرع الله وطعنهم في السلفيين أمور عادية وأمور لا تستغرب، وسبهم ووصفهم بما هم يليقون به لغة وشرعا من الجهل والسفه والسفل يعتبر إنه يعني ما ينبغي. يا أخي روح تعلم، نحن ابتلينا بأناس في هذه الوسائل تصدروا وهم جهلاء، ولكن هذه كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لطمة في الطريق. إذن أعود فأقول بارك الله فيكم، أريد أن أنبه على مسلك لهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما هو هذا المسلك الدنيء الحقير؟ هو أنه مثلا أنت تبين لك الحق وظهر لك الحق فقلت بالحق ورجعت إلى الحق، فإن كنت ناسيا لكلام سابق وما نصصت في كلام لاحق، كأن تقول كنت أرى كذا وأنا الآن متراجع عنه إلى كذا وكذا، فالحمد لله، ولكن أحيانا تنساه. وهؤلاء عندهم في الكراتين وفي الصناديق وفي الملفات التي يجمعونها على السلفيين من سنوات، ويزعمون أنهم ليسوا حداديين، عندهم أشياء من هذه الأمور، فيقوم يخرج لك شيء من سنوات بخلاف ما ذكرته الآن مما تبين لك أنه الحق، ويشنعون عليك ويخطئوك. وأقول كما قال القائل تلك شكات ظاهر عن كعارها، أي أن الذي رجع إلى الحق لا يلام بل يشكر، ولا مانع من تنبيهه للرجوع عن قول سابق، ولكن أن يطعن فيه بقول سابق فهذا مسلك حدادي، لأن من قواعد الحدادية أن المخطئ والمبتدع عندهم مبتدع ولو تاب على السواء، سواء كان خطأ أو كان بدعة، أنه إلا هم الحدادية نفسهم لا يبدعون أنفسهم ولا يشنعون على أنفسهم، وأما غيرهم ممن موقفه سلفي واضح كمن يتوب من خطأ ومن ذنب فإنهم يشنعون عليه ليسقطوه، هذا مقصدهم، ولذلك هذه من طرائقهم. ومع ذلك أنا كطالب علم وغيري من إخوان الطلاب العلم والمشايخ هم يفرحون لمن يذكر لهم خطأ سابقا ليتراجع عنه، وهذا لا عيب فيه، ولكن العيب والطريقة الحقيرة هي استعمال الخطأ السابق لإسقاط السلفي، وهذه طريقة حقيرة حدادية، فتنبهوا لها بارك الله فيكم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الخطأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التعمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال أنا ما أخشى عليكم الخطأ، الخطأ يرد من كل أحد، ولكن التعمد الإصرار على الباطل، والإصرار على الباطل أو الإصرار على القول له صورتان، صورة مذمومة وصورة يعني يعذر فيها الإنسان. الإصرار على الباطل مع كونه يعرف أنه باطل فهذه مذمومة، وأما الإصرار على الخطأ وهو لا يعلم أنه على خطأ ولكن يظن أنه على الحق فهذا إصرار ليس بمذموم صاحبه إذا بذل وسعه لطلب الحق، فافهموا هذا بارك الله فيكم. فإذا هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، من عادة أهل الباطل وأهل التشغيب لخلوهم من العلم وفقرهم من الحجج وإفلاسهم من الحجج أنهم يشنعون على السلف بأخطاء هي في الحقيقة لا تسقط. فنسمع من بعضهم أنه يشنع على بعض المشايخ السلفيين أنه كثير الخطأ في النحو، والحقيقة أن النحو إذا أخطأ فيه الإنسان نعم يعاب، لكن ليس العيب الذي هو بالإسقاط، ولكن هو يعني خلاف الأفضل والأحسن والأكمل. ولكن لو إنسان عنده علم ولكن يلحن فيقبل منه العلم ويترك اللحن، وأما أن يسقط وأن لا يعتبر شيخا للحنه فهذه طريقة حدادية. ثم تعالوا على ميزانكم وطريقتكم. إذن الشيخ الذي هو كثير الخطأ وكثير التراجع، وهناك مسائل أيضا أخرى كثيرة لم يتراجع عنها، ما هو في ميزانكم؟ مسائل علمية شرعية وبعضها عقدية وبعضها في الصحابة وبعضها في الأنبياء وبعضها في صفات الله وبعضها في كذا وكذا، ما هو عندكم؟ علامة؟ إذن أنتم تجعلون اللغة فوق الشرع، أنتم قوميون، أنتم شعوبيون. كيف هذا؟ أنتم الذي أخطأ في النحو جعلتموه ساقطا، والذي أخطأ أخطاء كثيرة شرعية جعلتموه إمام وعلامة ولم ترضوا فيه كلمة، حتى رد الخطأ تعتبرونه إساءة. إذن ما هذا الميزان الحداد المعكوس المقلوب؟ ولذلك أهل العلم لا يذكرون الأخطاء النحوية في الردود إلا على سبيل التنبيه على أن هذا خطأ نحوي، لا على سبيل الإسقاط له. وأيضا قد يذكرون الخطأ النحوي للمبتدع المخالف أو لكثير المخالفة والمعاندة من باب أنك جاهل في الشرع والنحو، ولكن لم يسقطوه في النحو من حيث هو. وإذا أسقطنا السلفي للنحو فسوف نسقط سلفيين كثيرين من المعظمين عندكم، وسوف نسقط كثيرا من الكتابات، كم من مرفوع نصبوه وكم من مجرور رفعوه في النحو وفي الواقع، كم من مجرور مكسور مخفوض لا قيمة له جعلوه إماما وعلامة، وكم من مرفوع طالب علم سلفي أو عالم خفضوه. فأنتم لا يقبل قولكم لا في المسائل الشرعية ولا في المسائل النحوية. ونصيحتي لكم أن تشتغلوا في بيوتكم فتنفعوا آباءكم وأمهاتكم أو أزواجكم بأن تنظفوا البيت وتنظفوا السيارة، فاشتغلوا بما ينفعكم ودعوكم ما يضركم في دينكم وما يضر السلفيين وما يضركم في دينكم ودنياكم. أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يهدينا إلى الحق وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.